أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من مسائل الجاهلية من الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وجعل منزلته في علمه. قراءة إلى المسألة
حادي وثمانية.
طيب، وصلت بنا القراءة إلى المسألة 81، اتخاذ آثار أنبياء المساجد كما ذكر أو ذكر عن عمر. وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. قيل كما ذكر الحسن البصري أو غيره: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحجج، فقد جاء في المثل 79: تمنيهم الأمان الكاذبة. إذن كيف تمنت اليهود أول الأمان الكاذبة؟ كيف تمنت؟ ماذا قالوا؟ وماذا رد الله عليه من الأمان الكاذبة؟ إيش قالت اليهود؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هي بقدر أيام عذاب العجل فقط. سبحان الله العظيم، فالله يقول: فما أصبرهم على النار، حتى لو يوم واحد أصابت الإنسان النار فإنه عذاب أليم لا يطاق. ضعفت النار الدنيا 69 جزءا، ومع ذلك في أمان كاذبة. قالوا: لن تمسنا النار لا يوم معدودة. هل هذه الدعوة صحيحة؟ هل هذه الدعوة صحيحة؟ لا. ما الدليل على أن اليهود لما قالوا لن تمسنا النار لا يوم معدودة كان دعواهم كاذبة؟ كانت دعواهم كاذبة. ولو ما الدليل، ولو من الاستدلال العام، مو شرط يعني، ليس بشرط ان يكون يهود خاصة، استدلال العام. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولا كفار فيها خالدون، وكذلك النصوص العامة التي دلت على تخليد المشرك، واليهود كفار مشركون، إذن من الذين كفروا وماتوا وهم كفار. أي كفر أعظم من قول يهود الله فقير؟ أعوذ بالله. وقوله إن يد الله مغلولة، وقوله في مريم قولا عظيما، وتكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقولهم عزير ابن الله. أي قول، أي كفر أعظم من هذا؟ ثم يقول تمس النار يا معدود، هي أيام القدر وعبادتهم العجل بالقدر، وكتمهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن ذلك جائز، وأحسنهم العيسوية يقولون هو نبي صحيح لكن من عود العرب ما يلزم دعوته، هذا أحسن يهود. أي كفر أعظم من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لما قررهم بالذين أشركوا وهم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان والإسلام. فكيف يتصور أنه فقط ينقذون في النار أيام معدودة؟ وقالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب وقولهم أيضا نحن أولياء الله وأحباؤه أمامي كاذبة. طيب كيف يرد عليهم أن قال نحن أولياء الله؟ هي جاءت يهودي قال ترى نحن من شعب الله المختار، إلا أن يقولون شعب الله المختار. يرون لهم ميزة، وترى يعني يرى أنه فوق النصراني حتى فوق كل الديانات حتى الإسلام، ما يراهم شيء، ما يرى الحق إلا عند اليهود. واليهودية العرقية الأصيلة عندهم زعم، يعني يهود اليمن، يهود أو الذين تعودوا، لا يراهم شيء. يهودي ما يراهم مثل من كان جذوره يهودية عرقية عصبية حتى على أنفسه، طبقات تعودت أو لم يكونوا من قديم يهود، هذا درجة ثانية، مثل ما ينظر بعض المتعصب عند القبائل إلى من دونهم أنه لا شيء، تعصبت القبائل كذلك عندهم عرقية. مهما فعل يهودي لهم الخدمات ما دام أنه ليس عرقي ليس أصيل في يهودية لا يرونه ذاك. ما يريد البعض أو المسلمين الإسلامي يتشبه به، أخذ عن فلان فكرة فعل بدعة تاب منها أحسن، لا يريد يسمع منه شيء خلاص اسكت ولا شيء، هذا تشبه اليهود والله لا يريد يسمع أمسك رجع صعب نعود لا من الظلم. هذا ما في إعانة على التوبة، والله من مقاصد جعل مقاصد الشريعة إعانة التائب. ألم ترى كيف أن التائب من الربا نعم له ما سلف، من جاء معه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره له ما سلف، لو قيل له قد جاءت موعظة كل الليارات اللي راحت ترميها في البحر فاشعب عليه التوبة، لكن جاءت موعظة من ربه فانتهى وعين على التوبة لك ما سلف. هي عانى ولا وذلك أظن الدين ما يرى الإنسان تهاون في الصلاة 7 سنين أو يعني هذا نجعل نتعسر عليه التوبة نقول يعني 7 سنين عيد كل الصلوات أو لا، يرى بعض العلماء لا يدري على قضاء أصلا. المهم من مقاصد الشريعة إعانة التائب على التوبة. طيب والله عز وجل أيضا لا يحب حتى الأماني لا شك من أهل الإسلام، فذكر عن الذين آمنوا وهاجروا أو قال وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة، هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله لا شك مع الإيمان. فإذا الذي يرجو رحمة الله يعمل صالح، أرى كما تأتي اليوم لبعض العامة تقول اتق الله لا تسمع الأغاني لا تسمي ثوبك لا تسمع البدع لا تنظر إلى الحرام، يقول الله غفور رحيم، هذه أماني كاذبة، الله كمان لو غفور رحيم شديد العقاب. فإذا كنت ترجو الجنة يعمل لأسباب دخولها لأسباب دخولها، ترجو السلامة ولم تسبق مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليابسة. أين اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ من اتخذ القبور مساجد؟ أول من اتخذها من قبل أمة محمد اليهود والنصارى. إيش الدليل؟ ما رواه البخاري بصحيح عن العباس وعائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة على وجهه ويقول فإذا اغتم بها رفع قال ويقول لعنة الله على اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قبور أنبيائهم مساجد حتى النصارى. وهذه الأمة أمة الإجابة الرافضة والصوفية. ما الدليل على أن هذه الأمة ستتبعهم في القبور في المساجد وغيرها؟ حديث لا تتبعون سلموا قبل من قبلكم حدوا القدم وقدم في البخاري الحديث. قال اليهود والنصارى؟ قال نعم. قال أو قال فمن الناس؟ واليوم سبحان الله ما أكثر من بنوا القبور المساجد وبشبه داحظة، بشبه داحظة شبهوا باليهود والنصارى، تأخذ القبور بها المساجد، يموت رئيس دولة يضعونه في المسجد ويبنون عليه المرمر الفخم النقي العالي الجودة وأنوار باهرة مبهرة للأبصار وذريعة قوية للشرك بالواحد القهار وسرج وقناديل وستر رائعة تهيج على عبادة صاحب القبر. سأل من كان قبلنا سبحان الله لا أشهد تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أفلا تتخذوا القبور مساجد أن ينهاكم لا تتخذوا قبور أنبيائكم أو صالحيكم مساجد فإن ينهاكم عن ذلك. ولما أخبرتهم سلمة عما رأتها في أرض الحبشة من الكنائس ما فيها من تصاوير ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير الصور أولئك شرار الخلق. إذا في المدينة الجاهلية اتخذ الأولياء والصالحين أرباب ودليع عن ذلك دفنهم في المسجد أو بناء المسجد عليه. طيب إذن من أجل ماذا منهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر؟ واذكر لي صورة المسجد الذي فيه قبر، كيف صورته؟ أحيانا ندخل في بعض المساجد في سوريا أو في غيرها قد نجد القبر مدفون في حوش المسجد ولا وعليه غرفة في داخل غرفة في داخل المسجد محاط بغرفة. طيب كيف صورته؟ هل نصلي فيه لأنه محاط بغرفة؟ إذا كان ضمن الجامع داخل في سورة حتى الرحبة والحوش لو بنوا فيه مسجد وضعوا قبر نصلي في داخل المسجد المسقوف؟ لا، يقول إذا مالك رحبة المسجد منه. فإذا بنوا القبر داخل الحوش ننظر إن كان مثل حرم المكي. الحرم المكي الآن ليس كالحرم النبوي، هذا مثال للتقريب. فالحرم في المسجد النبوي أحيط بجدران عالية وأبواب يدخل منها لتلك الساحات الكبيرة وإن كانت حديدية غير مصمتة لكنها باب تسمى باب. فحينئذ المعتكف ما دام يتجول داخل الساحة لم يبطل اعتكافه. وإذا أردت المسجد النبوي أن تذكر الكار ذكر دخول المسجد فمن عند الباب الكبير إن هذه الرحمة كلها داخلة في المسجد لا تذكر الكار هذا لما تدخل في الداخل. ولذلك هنيئا لك الصف الأول هذه فقط يعني إشارة تأتي أحيانا وأنت مشتاق للصف الأول يطلع الصف أحيانا خارج من عند باب شو يسمونه ذاك السلام إيه نعم يمتد من الداخل وتشوف صف طلع وحاطين وضعين يعني شريط أحمر أبيض الدولة جزاها الله خير لتنظيم المصلين. فهذا إن وقفت وكان في الصف الأول فأنت في الصف الأول هذا كله مسجد له. فبعض لا يعي هذا يفوته هذا فيحرص يدخل في الصف الأخيرة. لا اطلع من المواقف اطلع في الصف الممتد تكون في الصف الأول الثاني لأن هذا كله مسجد. فمثل هذا لو دفن الميت فيه وإن كان صالحا دخل في عمل يهود النصارى حتى لو كان في رحمة المسجد، رحمة المسجد من ما دام تحاط بسور يدخل منها إلى باب. أما فعلهم هذا كما رأيت في بعض مساجد دمشق أنه يدفنون الميت في داخل المسجد ويبنون عليه حجرة ويضعون عليه ضريح من المرمر وستر في داخل الحجرة، فهذا أيضا داخل في هذا، لأنه ما يدخل أصل لحجرة الميت إلا من باب المسجد، فهذه الحجرة ما تعزل منها القبر لأنه داخل محيط المسجد، ولا يمكن يدخل للحجرة إلا من باب، فدخلت في الوقف. المسجد ما أوقف للعبادة للصلاة الخمس، هذا تعريف المسجد. فلما دفنوا الميت هناك دفنوه في المسجد، فخالفوا كلام النبي، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. طيب يحذر ما صنعوا، فلا يصلح هذا أن يتخذ مسجد. طيب السؤال الثالث، متى نهدم المسجد ومتى نزيل القبر وصورة القبر؟ يعني أحيانا تأتي الفتوى إزالة المسجد كله في داخل قبر، وأحيانا تأتي الفتوى بإزالة الميت فقط، قال مسجد الناس يصلون فيه يستفيدون منه، فكيف التفصيل في هذا؟ نعم، إذا كان المسجد قبل القبر أدخل القبر حينئذ يزال القبر، صحيح. وإذا كان العادي أو المعتدي صح التعبير هو المسجد، يعني أتوا بالمسجد وبنوا على القبر، هذا ما مسجد ما وسع التقوى الشيء، هذا المسجد يزال، يزال المسجد ما وسع التقوى أبدا من أول يوم. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلننتقل الآن إلى بقية مسائل وقد استفدنا من هذا الكتاب كثير، لتعرفوا فضل ما اقترحته أن يكون هذا اليوم السبت، عفوا نعم السبت أو ليلة الأحد عفوا، يستغرق على مر السنين إن أحيانا الله في هذا المسجد وبقينا في دروس فيما انتقلنا طبعا هو الأصل بقاؤنا في المسجد، لأن النبي كان يدرس في مسجد واحد والناس يتابعون ويبلغون العلم من بعده، هذه سنة حتى العلماء من بعد العلماء العلمين لزم مسجد واحد، هو الأصل يعني أن يبقى يوم ليلة الأحد بعد المغرب عناية بكتب الشيخ عبد الوهاب كما ترون، كم استفدنا منها فوائد والله ما ينكرها إلا جاهل، فوائد عظيمة لمسنا يعني خلاف أو أخلاق أهل العصر من المتحزبة البدع لمس اليد، كأن الشيخ معنا والله كأنه معنا سبحان الله، أوتي بصيرة، وهذا يحثك على الإخلاص في طلب العلم، فنحسب أن الرجل مخلص نحسبه كذلك، هذا يحثك على الإخلاص والطلب في ذعب العلم، كلما عملت شيء متعلق بالعلم أن تخلص دينك لله، لا تريد شهرة ولا رياء ولا سمعة، تصدق مع الله يصدق معك سبحانه. نعم، المسألة 81 اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 81 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر.
طيب، المسألة 81 يعني من المسائل التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته أن يخالفوا فيها أهل الشرك والأوثان والكفر والطغيان، وهي أنهم يتخذون آثار أنبيائهم مساجد. وما مقصد الشيطان بوسوسة بالوسوسة بتزيين هذا الأمر في قلوبهم ليصنعوا واتخاذ آثار الأنبياء مساجد ليكون ذلك ذريعة ومعين على الشرك؟ فقد قال للرب ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. فزين لهم الشيطان أن يتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، فإنهم إن فعلوا يكونون بهذا غلوا في صالحيهم، وأول شرك ظهر في الأرض بسبب غلو في الصالحين كما لقوم نوح. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وقال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا ماذا قال لهم الشيطان؟ نعم اتخذوا نعم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا اتخذوا أوحى إليهم الشيطان أن يتخذوا لهم أنصابا، يعني اصنعوا لهم تماثيل لهؤلاء الذين تحبونهم من الزهاد العباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لأنكم إن فعلتم إن كسلتم تذكرتم مآثرهم بالنظر إلى تماثيلهم فنشدتم في العبادة، وكان ذلك داعيا لكم للإقبال على الدين. فانظر قارب بين دعوة الشيطان هذه وما يصنعه اليوم من دعاة الضلال من الإيحاء للناس ببدع في الدعوة لم يسبقوا إليها، فإن البدع بريد الشرك، بدع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ففعلوا ذلك فلما تنسخ العلم، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت، فغلوا في الصالحين بأن بنوا لهم تماثيل. وهذه الأمة أشبهت أمة قوم نوح في هذه الأمة من شابههم، حيث أنهم غلوا في صالحيهم فبنوا عليهم الأضرحة ودفنوا وحفروا في داخل المساجد وبنوا قبور الصالحين في المساجد، كما نرى في دمشق الشام مثلا، في حمص، في تركيا، في السودان، في عدة أماكن، حتى بعض بلدان دول الخليج العربي بدأ يغزو هذا الأمر، إلا الحمد لله ما نشاهده في المملكة العربية السعودية فليس فيها ضريح يعمل، نشكر الله على فضله، وهو ممنوع منع ذاتا، ويضرب السلطان بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومن تحته والأوقاف نواب الحاكم الشرعي أن يبنى مسجد في قبر في المملكة العربية السعودية. فإذا رفع تقرير بشهادة صحيحة فإن قوات الأمن تتدخل وتمنع الضريح أن يبنى في المسجد، ومع ذلك تجد من يثير على هذه الدولة أمور لا يثيرونها على من كان أسوأ حال، يدل على الحسد والحقد. هناك بعض الدول ما تقيم الشريعة وتظهر فيها المنكرات والفواحش، ومع ذلك ما يذكرون ما يثير على تلك الدولة من تضخيم الأخطاء. فلما ترى أن ما عندنا الشر اللي عندهم ويتكلمون هؤلاء على هذه الدولة، وش تدل عليه؟ حسد أو حقد عظيم. إن كان فيه مسألة دينية فأولا يتكلم عليهم باب أولى في تلك الدول، لا يحكمون بكتاب السنة. كنا مع الأمير خالد بن فيصل قريب في مجلسه في أمير منطقة جدة، فقال نحن دستورنا يعني أو طريقتنا الكتاب والسنة، يعني هذه مادة الحكم عندنا الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. وتلك الدول تعلن الحكم القانون الفرنسي ومع ذلك تمدح أو يسكت عنها وما يتكلم عنها الدولة. إذن هذه صنعة غربية مستوعبة تكيد لهذا البلاد واضح، إذ أنها لو كان الأمر على حق لكان أولى تلك البلاد أن يطعن فيها، لكن هناك نوايا غير سليمة غير سليمة، نسأل الله العافية. المقصود أن نحمد الله وهو يسمعنا فوق عرشه أن صرنا من أهل هذه البلاد التي تمنع الأضرحة وليس فيها وثن يعبد. وآخر الأخبار الطيبة، أزيلت تلك المساجد السبعة التي في المدينة وكان العوام يأتونها، وأشعار الشرك التي كانت في المسجد النبوي فيها غلو في النبي أو في غيرها. فنحمد الله على هذه الدولة دولة التوحيد، ونسأل الله أن كل من أراد بها سوء أن يشغله بنفسه ويجعل كيده في نحره. فالمقصود عباد الله أن هذه كانت دعوة إبليس وحزبه للذين كانوا من قبل أن يغلوا في الصالحين ويبنوا لهم الأصنام والتصاوير ليكونوا لهم مع الأيام عابدين. وأمة الإجابة صنع بهم الشيطان في هذه الأمة مثل ما صنع إبليس في قوم نوح، غلوا في الصالحين فرأوا أن من احترامهم ومن حقهم أن يدفن في المسجد، وإذا أنكر الموحد لقبوه بالألقاب الموحشة وهابي، نعم وهابي إلى آخر ما يعيرونهم به. ويوضع على تلك القبور أو يبنى عليها الأضرحة، وقد نهى النبي عن هذه الأمور الثلاث وهي توجد الآن. لعن اليهود النصارى لأنهم اتخذوا قبورا بها المساجد، نهى أن يبنى عن قبر وبنوا بأفخم أنواع المرمر النقي الغالي الثمن على قبور الأولياء ورفعوها، وقبور وقبر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان يستعمل فقط تراب الدفن، لأن التراب يكون على ضغط فإذا تخلخل وخرج فأرجع مرة أخرى يصير له تسنين نحو شبر. فرفعوها بالأضرحة وكتبوا عليها، وقد نهى النبي عن كتابة، كتبوا فلان الولي الصالح إلى آخره، ولد وكان من مناقبه أو كما يذكرون الكرامات أو غير ذلك. وضع عليها الستر والمصابيح المبهرة الأبصار، أي ذريعة للشرك أعظم هذه، والستور الفخمة، وحيطت ببنيان في داخل المسجد، وهذا لا شك ذريعة عظيمة للشرك، وهو صنعة من كان قبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، هذا فيه أن اللعنة ستنسحب على من فعل ذلك. فمن بنى مسجد قبر مسجد على قبر أو قبر داخل مسجد فهو ملعون مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، هذا ذريعة للشرك. وذرائع الشرك أشد من ذرائع الزنا، فلو قيل لك أيهما أعظم، يختلي الرجل بامرأة أجنبية أو يجلس على مائدة دار فيها شرب الخمر، أو أن يبني مسجدا على قبر أو قبر في مسجد للصالح؟ لا شك أن الثاني أو الأخير أشد، لأن الذريعة تتبع المقصد، فكلما كان المقصد منهي عنه على وجه أشد من غيره كانت الذريعة إليه تتبع ذلك المقصد في شدة النهي. فذريعة الشرك أشد من ذريعة الزنا. وبهذا التقرير تعرف عذري أنا فيما تهكم علينا في الطائف قديما، وقد كنا ندرس فيه من نحو 10 سنين من الآن، يوم نشر عني قول أن يعني هذا الشيخ يقول أن الافتتان بصور المشايخ أشد من صور الراقصات. ما فهمه. أنا أتكلم في ذلك الوقت على قيد وهو من وجه وهو الذريعة للشرك. فإذا حفظت صور شيوخ الأكابر الأفاضل الذي عليهم أثر وقار العلم والصلاح كشيخنا بن باز، فإن هذا الحفظ ذريعة الشرك فيه أشد من الراقصات، من جهة أن من كان مبتلى بالنظر إلى الراقصات فإن الشهوة الذي تسبقه شهوة الزنا. أما من أدمن النظر في هذه الصور وبقيت عنده محفوظة وما تلجيل وتنسخ العلم مثلا، فإن ذريعة إيش؟ الشرك تكون راجحة عنده، حينئذ يظهر الشرك. وما كان ذريعة للشرك أشد مما كان ذريعة للزنا، يعني من هذا الوجه. لكن ابتلوا بعض الناس بقطع ببتر الكلام وأخذه على غير وجهه ونشر الافتراءات للصد عن دعاة التوحيد والسنة، ابتلوا سبحان الله بلاء بالتنفير عنهم، كما قال الشيخ الزهاد: إذا دعوت للتوحيد يا أيها الموحد لا بد تجد قطع طريق يمنعون الناس منك، كما قطع الطريق على نبينا محمد في ساحر كاهن كذاب نفر عنه. بل يخاف الإنسان إذا دعا للتوحيد والسنة وما شاف لم يرى قطع طريق ولم يبتلى به، يخاف على نفسه. كل إنسان دعا دعوة صادقة للتوحيد والسنة لأنه لا بد من أن يبتلى، كما قال هرق، كما قال من ورقة لي رسول لما جاءت لي خديجة عنده كما في صحيح البخاري: ما أتى أحد يا محمد يعني مثل ما أتيت به إلا أخرج، أو قال عودي. لابد لابد. ولذلك لما تمحص القول في أي شيء تعادي صاحب التوحيد والسنة لا يأتيك بإيش؟ بكلام مقنع. إن كان تأول يحصل أي إنسان تأول إلا أن يكون بدعة قال في عصر، نعم، لكن هكذا جزافا هذا من تمأمن صنعة قطاع الطريق واتباع إبليس وحزبه وأعوانهم، نسأل الله يكفينا وياكم شرهم. طيب، وقوله كما ذكر عن عمر، ما الذي ذكر عن عمر في هذا؟ الحقيقة ذكر عن عمر أثران، الأثر الأول في البخاري والثاني في المصنف من أبي شيبة أو عبد الرزاق. الذي في البخاري أثر موقوف على أنس، وهو أنه قال رضي الله عنه: رآني عمر أصلي بجانب قبر، فقال: القبر القبر، فظننت يقول القمر، يعني تعرف الإنسان صلاته يعني مستحضر القلب في صلاته، وأحد كلمه فجأة يسمع مثل التشويش لا يفهم حتى يركز ولا، فقال: القبر قبر، فظن يقول قمر قمر، قال: إيش يعني علاقة القبر؟ ما فهم، فانتبه أنه يقول القبر، فنظر فوجد أنه يصلي بجانب قبر فابتعد عنه. ففيه إذن أن من ابتلي من أهل التوحيد فدخل مسجد ما يظن أنه مسجد بني على قبر، فصلى وجاءك مستفيا فقال: قيل لي المسجد قبر، وعيد الصلاة؟ لا يا عادل، لأن لو في تلك الفترة لصلى فيها أنس بجانب القبر ابتعد عن القبر وصحح عمر صلاته، ما قال أعد. فكثير يسألك يقول: ذهبت المساجد في تركيا، ذهبت المساجد في سوريا، صليت المسجد في قبر، ما أدري. أقول: لا يا ذلك، لأن عمر ما أمر بالإعادة. والخوف أن تقصد تصلي في مسجد فيه قبر، ما نخشى عليك من البطلان، لأن الأرض شرط لصحة الصلاة، وإذا تسلط النهي على شرط من شروط الصلاة دلنا بطلانها، والأرض من هي أن تصلي عليها؟ نعم، في الأصل هذا اللي يخاف منها. فقال: القبر القبر، فظننت القمر، فلما علمت وعقلت أن القبر ابتعدت. فهذا فيه حرص الخليفة الراشد عمر على التوحيد وقطع ذرائع الشرك برب العبيد، فأمره ونهاه أن يصلي بجانب القبر حتى لا يعبد. طيب، وفيه أيضا من الفقه هذا الأثر أن العلة في النهي عن الصلاة بجانب القبور أو على القبور أو في مساجد فيها قبور ليس النجاسة كما قال البعض، لأن عمر كان يمكن أن يذكر العلة في وجوب ابتعاد أنس عن القبر، كان يقول النجاسة النجاسة، أو يبين له، فبين أن العلة أنه صلى بجانب قبر لا العلة أن النجاسة، فقال القبر يعني ابتعد عنه. نعم، فليس العلة على كل حال النجاسة، العلة أن الصلاة بجانب القبور أو عليها أو إليها أو في مسجد بني فيه قبر أو فيه أدخل فيه ذريعة للشرك، كون ذلك ذريعة للشرك بالله، فينهى عن الصلاة في مسجد فيه قبر أو بجانبه أو عليه أو إليه، كما جاء في الحديث لا تصلوا إلى القبور. ويخطئ البعض في المسجد النبوي، تجد يأتي ويصلي النافلة أو يصلي أمام، يجعل مسجد قبر النبي أمامه يصلي، لا ينبغي استقبال القبر. طيب، الأثر الثاني خرج صاحب المصنف ابن عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى الناس في أحدى الأسفار يتابعون على مكان يصلون فيه، فقال رضي الله تعالى عنه، تكلمنا على المساجد الآن نتكلم عن الآثار، هذا الأثر الثاني في الآثار والأول في المساجد. فقال عمر ما هذا؟ قال قيل له إن هذا مكان علم الناس أن النبي صلى فيه فاتخذوه مصلى. إذن هذه الآثار. فقال عمر من بدت له صلاة فليصلي ومن لم تبد له صلاة فلا، فإنما أهلك من كان قبلكم اتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الناس أبو بكر وعمر يرشد تدوا بالذين بعدي، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، ولم يخالف أحد عمر، فكان هذا حجة وإجمع على النهي عن الصلاة في مكان صلى فيه النبي ولم يقصد النبي تحديدا أو تخصيصه بالصلاة. فقه الأثر في هذا الأثر أن من البدع أن تتخذ مكان مصلى وإن صلى فيه النبي لكنه لم يقصد التعبد تخصيصا للصلاة فيه، وإنما كان أسمح لمكان الصلاة عنده، فإن فعل فصليت في مكان لم يصلي فيه النبي قصدا، فتكون وإن اقتديت به في الظاهر لكن لم تقتدي به القصد والباطن، فتكون مخالفا له لأن النبي ما كان قصده صلى الله عليه وسلم. والمقصود في العمل بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الاقتداء بالنبي في الظاهر والباطن. فمن أجل ذلك لم تكن سنة عند العلماء لبس العمامة، لأنه من لبسها وإن كان اقتدى بالنبي في الظاهر لكن يقولون مقتدى بالنبي في الباطن، إذ النبي ما لبس العمامة لأنه يستحب لبسها عند الله، وإنما لبسها لأنها عادة قومه. فإذا لبست العمامة أنت قصدا واستحبابا فتكون خالفت النبي في الباطن وإن هو وقت الظاهر صلى الله عليه وسلم. ويدل على أنه ما كان قد ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاقتداء به فيه، ما دام أن المقتدي به يخالفه في الباطن. أثر عمر هذا فإنه رآه يوافق النبي في مكان الصلاة، لكن شعر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق في الباطل، ولذا قال: أيها الناس، من بدت له صلاة، يعني كما بدت للنبي صلاة لأنه أسمح لي صلاته، أمهد ومكان يكون فيه ظل راجع للعادة والتسهيل، كما هو الحال في أكل الدبة مثلا وغير ذلك من عادات النبي الذي لم يفعلها قصدا وعبادة. فمن بدت له الصلاة فليصلي حين يكون حينئذ وافق النبي في الظاهر والباطن، لأن النبي بدت له الصلاة من غير قصد، لا معنى أن يصلي في ذاك المكان لأنه بدت له الصلاة. ومن لا، فيعني لا يتقصدن أن يجعل ذلك المكان يستحب فيه صلاة تخصيصا للنبي صلى فيه، النبي ما أرادها، فيكون خالف النبي في الباطن وإن وافقه في الظاهر. فينسحب هذا الحكم الذي قرره عمر بن الخطاب على كل العادات التي نقلت عن رسول الله والذي يفعلها بعض من لا علم له عبادة وقصدة لا محبة، أو من تأول وإن كان عالما جليلا. فلذلك من احتج علينا بابن عمر اللهم ارضى عنه فقال كان يلبس النعال السبتية، وكان أنس يتتبع الدباء، النبي يحبها، ومن يفعل ذلك من المتصوف من لبس العمامة قصدا ويعتقد ذلك استحبابا، يقول فعل ذلك ابن عمر أنه كان يقلد النبي في عاداته، قلنا أنت محجوج بالأب. فعمر خالف ابنه، وإذا اختلف العالمان فينظر، إن لم يوجد دليل يقدم الأعلم، بخاصة أن النبي رجح علم عمر بقوله اقتدوا بالذين من بعده، فكيف وهو الملهم وهو الأعلم وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، قيل ما أولته؟ قال العلم. نعم أتيت قدح لبن، نعم وأعطيت عفوا أعطيت فضلي لعمر. الله أكبر، شوف أعطى فضله لمن؟ ما أولته العلم. إذن وعاء ملي علم رضي الله عنه، كيف هو معه الحجة؟ معه الحجة. فإذا نرجح قول عمر أو فعله على فعل الابن، ونحمل فعل الابن على التأول والاجتهاد، وأنها من آثار محبتي للنبي كان يقتدي به حتى في عاداته، ولكن الصحيح قول من؟ عمر. لأن لو نظرنا إلى تلك الحادث لربما ابن عمر، لأن النبي صلى في ذاك المكان ربما يصلي فيه، لكن عمر نظر إلى موافقة النبي ليس بالظاهر بل مع الباطن، وأنه ما لم يقصد فيه النبي ما لم يتقصد فيه النبي عبادة مخصوصة فلا يجوز تقصدها. نعم لا يجوز تقصدها، كما مر معكم في الحج وقول عائشة في موطن ما هو كان نزل فيه النبي تحصيد، ليس المحصد النزول فيه السنة لكن كان أسمح لخروج النبي، فمن نزل فيه استنانا هذا فيه نظر، لأنه عائشة قالت كان أسمح لخروجه، فمن جلس فيه استنانا بعد قول عائشة يكون خالف الباطن عند النبي، النبي كان أسمح لخروجه في الحج، ما قصد أن يبيت في المحصب استنانا وقصدا، وإنما لأنه أسمح بخروجه صلى الله عليه وسلم. وتبين من هذا أن عادات النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحب الاستنان بفعلها على وجه الاستحباب كلبسه للعمام ونحو ذلك، ومن فعلها على أثر المحبة من حبه للنبي وذكراه له يحب الشيء الذي يحبه لا استناء وقصده فإن هذا ما في حرج، لكن أنه يجعله سنة والنبي ما قصد، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو مخالف لأمر الله. ومن تأول من العلماء فله أجره واجتهاده. طيب، كذلك اليوم من لم يفقه هذا صار يذهب إلى أين؟ إلى غار حراء وغار ثور. نعم، أما غار حراء فالأمر فيه واضح بين أنه بدعة الذهاب إليه وتكثير السواد فيه، ويكون ذريعا للبدعة. كما لو سألك أحد يقول والله عندي طلاب أبي أفعل لهم رحلة إلى غار حراء نطلع فيه، تمنعه ولا تسمح له؟ يقول فقط أتفرج، ما قصدي أعبد الله بصلاة ولا بدعاء عنده، تسمح له؟ راح يتفرج سياحة؟ لا، لأن في تكثير السواد في الصعود ذريعة تكاثر الناس. يقول ما جو هؤلاء إلا فيه خير وعبادة ودعاء مستجاب، هذا لا يجوز. إذا وقد بنت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة، وقد ذهبت لذاك الموقع الحمد لله، زرت في بعض المشايخ، بنت عند أول الدرج قبة أو يسمونه غرفة خشبية فيها مكبر صوت، وتضع أحد المشايخ يصيح على الناس ألا يطلعوا ويتنسكوا بالطلوع، فإن هذا بدعة. ثم أن غار حراء ما فعل النبي فيه عبادة واحدة بالمكوث فيه، يعني ما تنسك فيه بالبقاء فيه بعد البعثة، أي شيء يتنسك بالبقاء فيه، يعني بدعة واضحة. إنما تقول عائشة في كتاب الإيمان أول الكتب في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى يعني غار حراء يتزود الليل ذوات العدد، يتحلف يتعبد، فجاءه الوحي قال اقرأ الحديث، وجاء إلى خديجة يرجو فيها فؤاده به فؤاده، وليس فيه بعد هذا الموقف أن النبي رجع إليه تعبدا واعتزالا للناس، وإنما تكون السنة سنة بعد البعثة، أما قبل البعثة فلا. فلا يأتي مثلا إنسان يقول من السنة يكون مثلا أنا عمري 25 أتزوج امرأة عمرها 40، لأن النبي تزوج خديجة بنت 40. يقال يا أخي هذا وقت ما كان فيه النبي قد بعث أصلا، فليس من السنة تزوج واحد أكبر منك، يعني ما بسنة، السنة تزوج الدينة أكبر منك وأصغر منك، ولا لا تقول بالذات 40. المهم فبعض الناس يحتج بأشياء فعلها النبي قبل البعثة وهذه لا حجة فيها، منها صعوده غار حراء وتحلفه الليالي ذات العدد كما حكت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما غار ثور فإن النبي اختبأ فيه ثلاثا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لا لأجل الاختفاء عن كفار قريش الذين كانوا يلاحقونه لقتله، اللهم صل عليه. فإذا مر عليه لغرض التعبد ولا الاختفاء، يعني أمر عادي ولا تعبدي؟ عادي. فإذا ذهب إليه على وجه التنسك واضح الابتداع فيه والمخالفة فيه لنبي الله صلى الله عليه وسلم، يذهب ويقعد ينسبح فيه كذا ويقعد يتربع فيه ويصلي، كل هذا من البدع، ويدعو، كل هذا من التبرك بالآثار البدعي. صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، فهذا كله من دين الجاهلية، فإنهم يعظمون الآثار. وما دعوة يلقوها الصحابيون اليوم، فقد رد عليهم الشيخ العلامة شيخنا الفاضل صالح وزان، وهي الاعتناء بالآثار، يعني الآثار في الأمم السابقة، بل وصل بهم الأمر أن يكتبوا في الصحف أو يتناقلون أنه والحمد لله يعني كالفرحين وجدنا ود وسواع ويغوث أصنام يعني وجدنا دران. تريد أن تحيي الشرك بعد أن دفن 10,000 سنة؟ سبحان الله العظيم، تريد توصفها مرة ثانية على أنها ثار؟ إيش نقص العقل أو نقص الدين أو قلة الفقه في السنة الاعتقاد تفرح منه وجدنا ترى أصنام؟ هذه شأن أن تكسر مباشرة. نعم تكسر مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع الصحابة وجد شجرة ليس ضريح، أيهما أقوى في الذريعة في الشرك، الشجر ولا الأضرحة الصالحين؟ ها أضرحة الصالحين أشد، ولا لاعتقاد أنه حياة ومنزل عند الله شجرة أين عقل. فرأهم يعلقون، فرأهم الصحابة رضوان الله عليهم يعلقون أسلحتهم في الشجرة. ليش؟ يتبركون بها. كيف يتبركون أسلحة؟ يعني الجهول هذا الجاهلي لم يضع نبلة مثلا وسيفة سردون يكون قوي ربما ويكون أمثل في مقاتلة الأعداء أنه علق في تلك الشجرة. المهم يتبركون بها بتعليق السيوف للنصر أو لأي وجه يريدونه. فقال الصحابة يعني نريد مثل الآثار هذه التي فعلوها، نريد يا رسول الله. قال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة نتبرك بها ونضع أسلحتنا مثلا فيها. فقال الله أكبر إنها السنن. نعم لقد كدتم أن تقولوا أو قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. إن هؤلاء، فرد عليهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هذا ذريعة، لو النبي سمح لهم لفعل بهم ذريعة أن يتخذوا هذه الشجرة آلهة فنهاهم عن التشبه بهم، سيتخذونها إله لو أنه سمح لهم. معاذ الله يريد إلههم، لكن هذه ذريعة أن يجعلونه إله. لا يمكن الصحابة يقولون إله من ذلات العزة وقد تبرعوا منه، لكن إذا فعلوا فعلهم فقد قال النبي من تشبه بقوم فهو منهم. فمع الأيام كما قال شيخ الإسلام تشبه في الكفار في الظاهر يقول إذا تشبه فيهم في الباطن سيفسد الاعتقاد وسيتخذونها إله كما اتخذوهم إله يتبركون به من دون الله. هذا كله من دين الجاهلية. نعم. ولما رأى عمر أيضا الناس يذهبون لشجرة الربيعة قال إنما أهلك من كان قبلهم من يتبعون أثار أنبيائهم، ثم أمر بقطع الشجرة فرضي الله عن عمر. ولما ظهر دانيال سريره كان في تستر أظن فتح المسلمون، كلما أرادوا المطر زحزحوا سريره وأخرجوه من داخل غرفة أو شيء فنزل المطر، وهذا لعله سدراج. المهم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تحفر، أن يحفر ربما 14 قبرا ثم يدفن في أحدها تعمية للناس سدا للذريعة. هل فعل عمر هو الحق هذا ولا ما يفعلونه الآن؟ يعينون قبر الولي ويبنون فوقه وهو بس مكانه حتى لا يفتن الناس به. شوف الآن كيف الدلالة، يكتبون عليه الولي فلان ورغم أحيانا نعم أحيانا يعني ما يكون فيه ولي كما في ليبيا من وجده الولي فلان الولي فلان فتحوا وش لقوا؟ حمير. أو حمار مجيف أو عظام حمار أو لا شيء. فنحمد الله على عافية عافية بالتوحيد ونسأل الله يثبتنا عليه حتى نلقى رب العبيد سبحانه وتعالى. ولكن هذا فرق لا شك، فرق بين هذا وبين قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيش الفرق؟ أنك لما تأتي عند مقام إبراهيم مع أن أثر قدم إبراهيم هذا الحجر وهو يبني البيت، لا يكون هذا دليل على جواز اتخاذ الآثار الأنبياء مساجد. تقول النبي أمر أن نصلي به، أو الله أمر أن نتخذ مقام إبراهيم مصلي، نجعل مقام إبراهيم بيننا وبين الكعبة نصلي ركعتي الطواف، إذن هذا دليل. لا أي نعم، هذا قياس فاسد، وهذه حجة باطلة، وذلك لأننا نصلي عند مقام إبراهيم اقتداء بالرسول الأمين، لأنه صلى عنده، ولا يشرع القياس في العبادات كما نص على ذلك الإمام أحمد. فقال رحمه الله: لا يجوز أن يضبع المسلم في السعي كما يضبع في الطواف قياسا عليه، لأنه لا قياس العبادات، إذا القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، والعبادة غير معلولة وغير معلومة العلية، فلا يشرع حينئذ أن تصلي بجانب أثر النبي تقول قياسا على مقام إبراهيم، أو أن تقبل المصحف قياسا على تقبيل النبي للحجر الأسود، لأن ذاك خصه النبي ونحن نتبعه فيه، فلا يشرع هذا. ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمر أنه لما قبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن قبله عمر ومن بعد عمر من المسلمين اتباعا للرسول الأمين، وليس تبركا به، وليس من باب التبرك بآثار الأنبياء. إذن فيجب التفريق بين هذا وهذا، فلا يقاس هذا بهذا، هذا من الشيطان، إجراء الأقيسة من الشيطان، كما اتصل به إنسان مثل هذه الأقيسة من الشيطان للتشكيك في الشريعة أو الدعوة للباطل. اتصل به أمس واحد إنسان يسأل أخ من مصر يقول: وقد جاءت شبه، كيف يعني في أمريكا نهار وعندنا ليل، وفي اليابان نهار أو ليل وعندنا نهار، والله ينزل للسماء الدنيا. إنما يفتن قلوب الجهال إبليس بهذه الأقيسة لإبطال الشريعة والتشكيك في دين الله. فقلت له: كيف تقيس الله بالطائرة؟ الله ليس كمثله شيء، هل يستوي من قال عن نفسي ليس كمثل شيء بك، أو بالجرم أو بالحجم من الأجسام التي يطير في السماء حتى نقول كيف الليل هنا والنهار؟ هل في حق الله هذه الأكوان نعم كما هو في حقك يا أيها البشر؟ أصلا كان الله ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله، وما كان في ليل ونهار ولا في وقت، خلق الوقت أصلا سبحانه، الوقت من مخلوقاته ومن صنوعاته، فكيف تقيس الله على خلقه وتقول كيف ينزل في أمريكا وينزل هنا؟ هذا القياس باطل، كما قال: والله في السماء في اليابان والسماء في السعودية، كيف؟ لا تسأل كيف، آمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فقضى الله وأخبر أن الله في السماء، أمنتم من في السماء؟ كيف؟ هذا أنك تقيس الله بجرم كالطائرة، لكن الله ليس كمثل شيء. فقل: في السماء في اليابان، في السماء في السعودية، في السماء في الصين، في السماء في الهند، لأنه ليس كمثل شيء حتى تقيسه به، وهو السميع البصير. وكذلك في باب العبادات حصل للعام حتى قياسات باطلة في باب العبادات، فصاروا يغسلون أبدانهم 3 مرات كما يغسلونها في الوضوء، وإنما يغسل البدن مرة والشعر والرأس 3 مرات، النبي ما غسل البدن إلا مرة واحدة، والرأس غسل 3 مرات، غسل الجنابة بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحقيقة أن الأمم ما هلكت كما قال عمر إلا اتباع آثار أنبيائهم، بمعنى أنهم يتخذونها مصليات ومعابد يخصصونها من غير تشريع، كما قال إبراهيم شرعت عنده الصلاة وإن كان من آثار أو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم من بناء الكعبة لكن نقف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم عنده ونصلي وليس تبركا له. كذلك الحجر الأسود نقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس تبركا منها نقف بها أو نبيت فيها اتباعا للنبي. القائل لتأخذ عن مناسككم وليس التبرك بالمنى وأحجارها وترابها، عرفة كذلك، مزدلفة كذلك، الركن اليماني كذلك، الملتزم نضع أيدينا وصدورنا وندعو اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس تبركا بهذه الآثار. ولذلك عمر نفسه كما جاء في مسلم الإمام أحمد لما دخل بيده إنسان يريد به أن يستلم الركن الذي بعد الحجر الأسود من الجهة المقابلة فقال أنت حجيت مع النبي؟ قال نعم. وهو اعتمرت قال نعم. قال هل رأيت يفعل ذلك؟ قال لا. قال تنفض امشي، ليش نفعل شيء فعله رسول الله ونخالفه ونتبرك كما يفعلون اليوم الجهلة من أفارقة وأبلاد العجم يجون يتبركون بس ترى الكعبة يبعدون وينامون يعني ويسترقون عليها سبحان الله. هذا تبرك بالكعبة بدعي لأن النبي ما كان يستلم من ركنين الحجر الأسود والركن اليماني صلى الله عليه وسلم. وهل يقال لكن الناس اليوم في وعي في دينهم فلا بأس الآثار تعرف أو توضع؟ نقول لا، لأنهم اليوم وإن كانوا في وعي سينتظر بهم الشيطان حتى يتنسخ العلم كما مر معك في قصة قوم نوح لما كانوا في وعي ما وحى الشيطان بالشرك إليهم انتظر بهم حتى يموت ذاك الجيل ويتنسخ العلم ثم بدأ يدعوهم للشرك بالله وقعوا فيه فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وعلى أصل لا تؤمن الفتنة على أحد. إبراهيم قال واجلبني وبني أن أعبد الأصنام، اجلبني اجعلني في جنب وهم في جنب. فكيف تؤمن محمد إبراهيم التيمية وكيف نأمن البلاء بعد إبراهيم؟ عليه السلام. أخيرا سمعت أهل البدع يكررون هذه الشبهة ويكون مسجد النبي مدفون فيه قبر النبي، فحينئذ لا حرج في أن ندفن الصالحين في المساجد أو الأنبياء. نقول هذه حجة أو شبهة داحضة، حجتهم داحضة. كيف؟ أولا لما أشكل عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفنون؟ جاء أبو بكر بحديث ما كانوا يعرفوه، وكان أبو بكر كما قال بعض الصحابة أعلمنا، فقال إن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، والنبي توفي في بيت من عائشة فحفر له وقبر في الموطن الذي توفي فيه في الحجرة. ثم لما جاء أحد أمراء بني أمية يوسع المسجد أدخل بالحجرة فيه، ثم أحيط ذات الجدران للعزل، ثم أنه كما قال شيخ الإسلام إذا نهت الشريعة الشيء لا بشد الذريعة كأس يعلم لمصلحة، فالذريعة فنهت الشريعة للصلاة في جانب القبور أو المسجد في قبر لمفسدة الشرك لا شك، أو من باب سد الذريعة للشرك. فاشتغال الرجل المسجد النووي بالألف صلاة تحصيلها يضيع في قلبه أو يضعف في قلبه تلك الذريعة. ولا زال المسلمون يصلون مع العلماء غير نكير، فدل على الإجماع. إذن أجمعوا على أنه لا يقاس قبر النبي بقبره، قبر غير النبي بقبر النبي بذلك لما ذكرت لك. طيب اتخاذ تقرأ.
قال المسألة 82 اتخاذ الخروج عن القبور.
نعم، هذه من ذرائع الشرك التي صنعها أهل الشرك وأمرنا أن نخالفهم فيها، وهي اتخاذ السرج على القبور. فما كان في القديم عندهم مصابيح كهربائية كمصابيحنا نحن، كان يؤتى بالزيت ويغمس فيه الفتيل في أسفله، وما على منه فوق الزيت يشعل النار فيبقى مداده مداد الفتيل ذلكم الزيت. وكان يضعون هذه السرج على القبور، فكانت من أسباب الشرك، فكانت من أسباب الشرك شر الناس من تقوم عليه الساعة، من يتخذ على أو من يتخذ السرج على القبور الذين تقوم عليهم الساعة. واليوم ليس فيه هناك، ليس هناك سرج، اليوم مصابيح مبهرة هي ربما أشد فتنة أو أشد فتنة من السرج، لأنها مبهرة للأبصار قوية، فيكون حينئذ على المسلم أن يزيل تلك الأنوار. وقد شاهدت تأثرا في بريطانيا في فرنسا، لما ذهبت وجدت قبور الأقليات المسلمة، أولا وجدت خطأ، وهو أن السور الواحد في القبر يتداخل في قبور المسلمين وقبور أهل الشرك، فينبغي أن تفصل قبور المسلمين عن قبور المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور يعني أهل الشرك فبشروهم بالنار، فإذا خلط هذا مع هذا فكيف يكون التمايز؟ ربما بشر الجميع بالنار وفيه مسلمين، فلا بد من تمييز قبور المشركين عن قبور المسلمين. ولذلك جرى كلام العلماء أن تارك الصلاة، جرى على صلى العلماء أنهم تارك الصلاة يدفن في غير مقابر المسلمين، هذا معروف أنهم يميزون بين قبور المسلمين وقبور المشركين. ثم العجب لما دخلت تلك الأقليات وجدت عندهم المدفونين يعني في تلك القبور، وجدت عندهم تأثر عظيم بالكفار، فالكفار يضعون المرمر الفخم والصليب ويضعون الأزهار والقناديل الجميلة، وسبحان الله قلدهم أهل الإسلام في الغرب من الأقليات المسلمة. تجد في بريطانيا أو فرنسا أو غيرها تجد أن المسلمين استحسنوا ذلك، فصاروا يضعون الزينة على القبر، وإيش يستفيد صاحب القبر من هذا الديكور؟ هذا عجيب والله، يضعون مقنديل ويضعون زرع ويضعون سكين، لا تسعف غير أعماله، غير أعماله، لأنه يأتي المقبور أو يصحب المقبور إلى قبره أهله وماله وعمله، كما جاء في الحديث الصحيح، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله. هذا الدنيويات التي أحضرتوها عند قبر هذا الرجل اخداء بكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التبين النساء كان قبلكم حذركم من هذا، وقال شبه بخوفه منه، ليش تفيد وهذه الزينة تضعونها بجانب القبر أو على القبر المرمرة هذا ورفع القبر والزهور والمصابيح؟ والله هذا محب التقليد الأعلى للكفار، والذي ينتج عنه الشرك بالواحد الغفار الواحد القهار سبحانه وتعالى. وجاء في هذا الحديث لعن الله زائرات القبور متخذين على المساجد والسرج، لكن هذا خرجه ابو داود واسناده ضعيف لا يصح، بل الصحيح لعن الله زوارات القبور. اذا نهي عن اتخاذ السرج على القبور لان ذلك وسيله للشرك، بان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وما سرج قبر النبي
ولا قبر أحد من أصحابه، بل قال لعلي ألا، بل قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا أترك قبرا مشرفا إلا سويته. فكيف يظن بعد هذا الحديث أنه يجوز التسريج على القبور وإنارتها؟ فإن هذا لا شك ذريعة بالشدة. وكيف إذا ضم إلى ذلك صبغها وتسيسها وقد نهى النبي أن تجسس القبور؟ وكيف إذا رفعت بالمرمر الفخم وكتب عليها وقد نهى النبي أن يبنى على القبور ويكتب عليها؟ وكيف إذا وضع عليها الستور الفخمة المخملية ذات الألوان الزاهية الجميلة وتنار وتبهر الأعين والأبصار؟ نسأل الله يعافينا وإياكم، فأي دلية أشد من ذلك؟ لتعلم أن في بعض مناطق العالم تشتد غربة أهل التوحيد فيها، فنشكر الله على السكن في هذه البلاد، بلاد التوحيد الذي لا يرى فيها قبرا الحمد لله مشرفا ولا وثنا يعبد. طيب، إذا الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقطع ذريعة الشرك بأن لا تجسس القبور، نهى النبي عن تجسس القبور، ولا البناء عليها ولا الكتابة عليها ولا الصلاة إليها ولا بجانبها ولا عليها ولا وضع القبور في المساجد، نعم، ولا الدعاء عند القبور. الدعاء عند القبور على قسمين: أن تقصد قبر الصالح لتدعو لنفسك، هذا بدعة، تعتقد أن قبر الصالح له أثر في قبول الدعاء فتأتي عند قبره أو عند قبر النبي فتدعو لنفسك، طب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اعتقادا أن قبر ذلك الولي مستجاب عنده الدعاء، هذا بدعة. أما تذهب تزور القبور وتدعو لصاحبها، نسأل الله لنا ولكم العافية، فإن قصدك في الزيارة الأصل تذكر الآخرة، ثم جاء الدعاء تبعا لا ذهبت إليه قصدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم، فإذا زرتها كما فعل النبي بالقبور البقيع تزورها ثم تدعو لأصحابها لا مانع، لكن تقول هنا قبر رجل صالح أو هنا قبر رسول الله، فتدخل المسجد النبوي تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام على بكر، السلام على عمر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا بدعة. كما قال إمام مالك، قال الدعاء عند قبر النبي بدعة يعني للنفس، وإنما ابن عمر كان يدعو لأبي بكر وعمر لكن ما كان يدعو لنفسه، معتقد دعاء مستجاب، فرق. فكان كما في موطأ مالك يدخل عمر عمر ويقول السلام على رسول الله على بكر وعمر، ثم يدعو يصلي على النبي ويدعو لبكر وعمر، لكن ما كان يدعو لنفسه معتقدا الدعاء فيه مستجاب ذاك المكان، كما في العوام اليوم بعد ما يسلم على النبي يبدأ يدعو لنفسه ولا لا؟ وش يعتقد؟ ها؟ فضيلة المكان، ولا الدعاء مستجاب، هذا بدعة يقول الإمام مالك، وإنما يدعو لمن؟ يا بكر عمر، ويرد ترضى عليهم، اللهم ارضى بكر عمر. أما للنفس معتقد الدعاء مستجاب، هذا النبي ما خصصه، لو خصه بالدعاء لتجمهر الصحابة عند قبره يدعون لأنفسهم، ما فعلوا ولا دعوه، فإن الأعظم من ذلك دعاء النبي، وهذا شرك أكبر. أن تقول يا رسول الله اشفاني عند الله، هذا شرك أكبر، مخرج من الملة، مخلد في النار. ومن وسائله أن تدعو عند قبر النبي، لأن الدعاء عند قبره شرك أصغر، بدعة ذريعة للشرك الأكبر. قال الإمام مجد محمد الوهاب: باب التغليظ على من عبد الله يعني بالدعاء والصلاة عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ لعن الله يهود النصارى، يعني عبدوا الله عند القبور، فكانت ذريعة للشرك والواحد الغفور. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. نسأل الله ينفعنا وإياكم وسمعنا ويثبتنا وإياكم على التوحيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.